بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. السؤال الأول عندي الأخت آمة الله من سوريا، تقول: يا شيخ، عندي أولادي يعذبوني كثير، وأنا دائما أقول حسبنا الله حسبي الله عليكم، هل يجوز؟ أختي أمة الله، بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك، إذا كنت تقصدين بأنهم يتعبونك يعني في البيت وعندهم مشاكل وعندهم كذا، ما يجوز لك أن تتحسب الله عليهم أو أن تدعي عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فلعلكم توافقون ساعة إجابة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، الوالد يعني الأب أو الأم. فماذا تستفيدين يا أخت الفاضلة إذا استجاب الله دعائك وأنت قد تحسبت عليهم مثلا أو أنك دعوت عليهم؟ لا، قولي: الله يهديكم، الله يصلحكم، وشيء من هذا القبيل. الأخ أحمد البلوشي من عمان يقول: إذا شخص لم يأتي بالتشهد كاملا ونسيه وحاول أن يتذكره ولم يتذكر، هل يجب عليه سجود السهو؟ أحمد بارك الله فيك، يعني إذا قصدت التشهد الأول، نسيت التشهد الأول ثم قمت وتلبست بالركعة الثالثة، ما ترجع إليه، ولكن تجبره بالسجدتي السهو. أما إذا كنت تقصد التشهد الأخير، أنك نسيت التشهد الأخير، فالتشهد الأخير والجلوس له ركن من أركان الصلاة، ولذلك ما تصح الصلاة إلا بهذا التشهد، فتأتي به بارك الله فيك. إذا نسيت ترجع إلى التشهد وتأتي به ثم تكمل صلاتك وتسجد للسهو، بارك الله فيك. عائشة أم عمر من سوريا تقول: أنا اتفقت مع أحد صديقاتي نعمل مشروع عمل، أو أصدقاءنا، تقول: أعطيته قطعتين من الذهب وكتبت عليه سند أمانة على أساس شراكة، ولكنه كذب علي وباعهن وصرف المبلغ على أهله، وبعد تقريبا 4 أشهر اتصلت عليه وكان يتهرب من الاتصال، وبعد أن قابلته قلت له: أريد ذهبي، وعدني لشهرين، سؤالي: هل أستلم الذهب أم المبلغ؟ أختي عائشة بارك الله فيك، الأصل أنك تستلمين الذهب كما أنك أقرضتيه ذهبا، تستلمينه ذهبا. وأما إذا لم يكن عنده فلا بأس بأن تستلمينه بسعر اليوم، بسعر يوم الاستلام. وأنا أعلم الآن الوضع بالنسبة للعملة عندكم يعني متدنية ومتردية، فأنا أفضل يا أخت الفاضلة أنك تطلبين منه الذهب كما هو حتى تحافظين على المال الذي عندك. أسماء من العين تقول: يا شيخ، عمتي يوم تسجد وترفع من السجدة ما تقدر تعطف رجولها، يعني توقف على ركبتيها لأنه عندها احتكاك في الركبة، هل يجوز هذا وإلا تسجد وهي قاعدة على الكرسي؟ أسماء بارك الله فيك وبارك الله في العمة، بالنسبة لها إذا رفعت من السجدة وما استطاعت أن تجلس وجلست على ركبتيها، يعني الجلسة اللي بين السجدتين، لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن الأفضل لها أنها تتربع. تعرفين التربع، قولي لها تتربعين وبعدين تسجد السجدة الثانية وتجلس في التشهد متربعة. إذا يشق عليها وعندها مشكلة وما تستطيع وما تتحمل، لا بأس أن تبقى على ركبتيها، لكن بشرط تطمئن، تقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. هديل من السودان تسأل عن سورة الفاتحة، تقول: بالنسبة للآية الأولى هل نذكرها في الصلاة؟ هل هذا واجب أم لا؟ هديل، اللي فهمت من سؤالك أختي الفاضلة كأنك تشيرين إلى البسملة في الفاتحة، تقول: هل يجب أن نقرأها أم لا؟ أولا، بالنسبة للبسملة في الصلاة، البسملة في الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم، هل هي من الفاتحة أم أنها آية مستقلة أم أنها ليست آية يعني مستقلة؟ أقوال لأهل العلم. الراجح من قولي أو من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة، هذا هو الراجح. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يبدأ الصلاة أو يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. فقد صح عنه كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فدل هذا على أن البداية تكون بالحمد لله رب العالمين، يعني هذه سورة الفاتحة. ولذلك قراءة البسملة سنة، فالراجح من أقوال أهل العلم، وأي مصلي لم يقرأ البسملة في أول الفاتحة صلاة صحيحة ولله الحمد، لكن عليه أن أو يتأكد عليه قراءتها. لماذا؟ لأن فيها خلاف، ولذلك يقرأها ولا يتركها، وإذا تركها ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. أم أحمد من العراق تقول: هل يجب على المرأة أن تلبس النقاب فترة العدة عند خروجها من المنزل، وهل يسمح لها بالذهاب لبيت أهلها فترة العدة؟ أم أحمد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب 5 أشياء: الأول الكحل، ما تتكحل أثناء العدة، ثانيا ما تلبس الثياب الجميلة، ثالثا ما تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة الذهب وقد جاءها نعي زوجها خلعت الذهب، رابعا ما تستعمل الطيب لا في ثيابها ولا في بدنها ولا في مأكلها ومشربها، الخامس ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة بالليل والحاجة بالنهار. زيارة الأهل، زيارة الأصدقاء، الجيران ممنوع على المرأة المحادة. أما إذا كان زيارة مستشفى، عندها موعد، عندها مرض، زيارة المحكمة، عندها وظيفة منعوها من أن تأخذ إجازة، ممكن في هذه الحالة. وإذا خرجت تخرج محتجبة حجابا كاملا، محتجبة حجابا كاملا. صالح من استراليا يقول: أنا مقيم في استراليا مع أسرتي وأولادي، أملك منزل باسمي، والآن العائلة ترى أن المنزل ضاق علينا بعد أن كبر الأولاد، وقررنا أن نشتري منزل آخر أكبر مع الاحتفاظ بالمنزل الحالي، والقانون لا يسمح أن يكون لي منزل آخر باسمي، وقررنا والأسرة جميعا أن يكون المنزل الجديد باسم أصغر بناتي، علما بأن مبلغ المنزل الجديد مساهمة بين كل أفراد الأسرة إلا الصغيرة لأن ما زالت في مرحلة الدراسة، هل يجوز شرعا أن نسجل المنزل باسم الصغيرة؟ أخوي صالح بارك الله فيك، وبارك الله فيما أعطاك، وبارك الله في ذريتك، ما في بأس، يجوز ما دام أن القانون يمنع أن يسجل الشخص بيتين باسمه، يجوز تسجل باسم زوجتك باسم أولادك، لكن بشرط أن يكون تسجيل صوري، يعني بمعنى تكتب ورقة ويشهد عليها الأولاد بأن هذا المنزل للجميع، هذا المنزل للجميع، وإنما الذي ألجأكم إلى هذا القانون. فأنت سجلت باسم بنتك الصغيرة، لكن لا بد أن تفهم الصغيرة بأن هذا ليس ملك لها، لا، هذا ملك للجميع، فيجوز ولله الحمد والمنة. وسام من السعودية يسأل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات؟ يا وسام بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت أفتيت نفسك الآن، ما هو سؤالك؟ تقول: ما حكم الغش في الامتحانات؟ طيب أنت أجبت على نفسك، سميت غش، الغش حرام، الغش لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. ولذلك الغش حرام ولا يجوز، سواء في المواد الشرعية أو اللغة العربية أو المواد غير العربية أو الرياضيات أو جميع المواد التطبيقية، الغش محرم ولا يجوز، بارك الله فيك، واحرص واحذر، ستندم فيما بعد لو أنك أخذت الشهادة عن طريق الغش، وستعض أصابع الندم وتمنيت أنك ما غشيت. لماذا؟ لأن هذه الشهادة سيترتب عليها وظيفة تأكل منها مال، فاتق الله، بارك الله فيك. عبد الرحمن الرجا من البحرين يقول: كيف أدافع عن الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على هذا الحس، وهذا لا شك بأنه شعور كل مسلم يحب أنه يدافع عن الإسلام ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء ندافع فيه عن الإسلام وعن النبي عليه الصلاة والسلام أننا نطبق الإسلام في أنفسنا. إذا طبقنا الإسلام في أنفسنا وترجمناه ترجمة عملية بطاعة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، والله إنها لأعظم النصرة، أعظم نصرة لدين الله
ولرسول الله أن نطبق الإسلام في أنفسنا. ولذلك ماذا قال جل وعلا؟ إن تنصروا الله ينصركم. الله بحاجة ننصره؟ لا. إن تنصروا الله بإقامة حدوده وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى نصرتنا لأنه مؤيد من الله، لكن اتباع النبي وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم انتصار له صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أخي الفاضل، الأمر الثاني الحذر، الحذر من أن يتصرف الإنسان من خلال العاطفة، لأن العواطف أحيانا عواصف وقواصف. فمهم جدا نرجع للعلماء، للحكماء، الناضجين الذين عركتهم الأيام والتجارب وركب الصعب والذلول من أهل العلم، ونقول ماذا نفعل. ولا يجوز، لأن بعض الناس قد يتهور أو يتكلم بكلام يضر به الإسلام وأهله، أو يتصرف تصرف يعني حقيقة قائم على الحم، قائم على العجلة، وهذا لا يليق. أهم شيء نطبق الإسلام في أنفسنا، ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، نحرص على أن ننشر الإسلام بالطريقة الهادئة، هذا أهم شيء. بارك الله فيك ورضي عنك. شمسة من أبوظبي تقول: أنا لما كان عمري 15 سنة وجبت في رمضان مولود وفطرت كل رمضان، وما أحد علمني أني لازم أقضيه، والحين عمري 50 أو في 50 ومريضة والصيام صعب علي، ماذا أفعل؟ يا شمسة بارك الله فيك، معقول يعني ما عندك خبر طوال هذه السنوات أن المرأة إذا نفست في رمضان وأفطرت أن ما تقضي؟ هذا دلالة على أنك أنت متساهلة أخت الفاضل، أنت مفرطة متساهلة، لأن مسائل الصوم سبحان الله العظيم، الناس في مسائل الصوم عندهم من المعلومات أكثر من الصلاة أبدا. شوف العوام، عوام الناس عندهم معلومات عن الصوم أكثر من أحكام الصلاة، ولذلك أخت الفاضل أنت غير معذورة. احرص بارك الله فيك على قضاء هذه الأيام. الآن نحن في أيام الشتاء ولله الحمد، النهار قصير والجو بارد، ولا يلزم أنك تقضينا متتابع. لو كل أسبوع صمت يومين ثلاثة بإذن الله أنك تخلصينه بحول الله وقوته. وكثير من الناس يا أختي شمسة مريضين مرضى ويصومون، الحمد لله يصومون. فيها إحدى الأخوات اسمها أم حمزة كان عليها 4 أشهر نذر وصامتها جميع، اللهم بارك الأيام، وبشرتنا واتصلت بنا في البرنامج تقول صمتهم كلهم 4 أشهر. فأنت يا أختي الفاضلة 30 يوم وزعيها على الأسابيع، وحتى لو فيما بعد يعني ما قدرتي على السنة الجاية، أهم شيء أنك تفرغين ذمتك مما شغلت به من هذا الحق الذي لله عز وجل. أم فاطمة من إيران تقول: هل يجوز دخول الأولاد عندنا أثناء العدة لأعمارهم 9 و8 و9 سنوات مثلا، وهل يجوز للمعتدة أن تشاهد البرامج على التلفزيون؟ أم فاطمة بارك الله فيك، يجوز للمرأة المحادة أن تدخل عليها الأطفال اللي أعمارهم مثلا 8 و9 من الأجانب، يعني من عيال جيرانها، من عيال مثلا اللي ما يحلون لها. أما اللي يحلون لها يدخلون عليها، يدخل عليها زوج بنتها، يدخل عليها أخوها، عيال أخوها، عيال أختها، خالها، عمها، هؤلاء كلهم يدخلون عليها، ما في مشكلة. بعض الحريم الله يهديهم يقول: لا، أولاد أخوي وأولاد أختي ما يدخلون علي أثناء العدة. من وين جبتوا هذا؟ هذه من الجهل، هذا من الجهل. أما عيال اللي غير محارم غير البالغين ما في بأس لو دخلوا على المحادة، وما ينتقض الحداد بمثل هذه الطريقة ما في، لكن البالغ لا، ما تدخلين البالغ بارك الله فيك. بالنسبة لما سألت عنه فيما يتعلق برؤية التلفزيون، ما يجوز، نعم يجوز للمرأة المحادة تتابع البرامج الطيبة، البرامج الوثائقية، البرامج الدينية، البرامج الإرشادية، ما في بأس ولله الحمد والمنة. الواثقة بالله من السعودية تقول: أردت التسجيل في اختبار القدرات والتحصيل ولا يوجد لدي كتب المدرسة الآن لأني متخرجة من عدة سنوات، هل يجوز لي شراء كتب التحصيل والقدرات من المكتبة وذاكر منها؟ الواثقة بالله من السعودية وش المانع؟ ما يمنع، لكن إذا كان في مثلا غش لما تشترينها مثلا وأصلا قالوا لك ممنوع تشترينها، لا أن تجين تختبرين مباشرة، هذا ما يجوز. أما قضية لا، أنت أصلا هم قايلين الكتب هذه اختبروا منها، أنت تقول ما عندي أنا متخرجة من فترة، تشترين الذاكرين فيها، وين المشكلة؟ هذا اللي خلاني أتساءل الآن، ما فيها شيء. لكن إذا كان في شيء يخالف نظام الجامعة ويخالف نظام الجهة التعليمية هذا ما يجوز، بارك الله فيك. نورة من الشارقة تقول عندي أحجبة كرقية وكانت الوالدة مسويتهن سوتها لنا ونحن وأنا صغيرة، تقول سوتها لي وأنا صغيرة بس ما أعرف اللي داخلها مخيطين بالقماش، وكانت مسويها بحجة أني كنت أمرض كثير في الصغر وتقريبا من سنة عطتني إياهن وما أعرف إيش أسوي فيها، هل أفتحها وأحرقها أو ماذا أفعل؟ نورة بارك الله فيك، عندك شغلتين. الشغلة الأولى تجلسين مع الوالدة وتذكرينها بالله وتقول لي يا والدتي هذا كان أيام الجهل، يجب عليك أن تتوبي إلى الله وأن تستغفر الله، هذا من التمائم اللي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لتصحيح عقائد الناس، ومن جملة ما أبطله هذه الرقى والتمائم والتولة وهذه الشركيات والخراق والخيوط والحجب كلها أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك 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 بالله. فقول الوالدة الحمد لله اللي الله هدانا للتوحيد والسنة ومعرفة الحق، وهذا أيام الجاهلة، لازم تعتقد بطلان هذه الأشياء وأن على خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني تفكينها وتقطعينها أو تقصينها بالمقص وتحرقينها وتكرهينها، تكرهينها وتحاول أنك يعني تخلينها رماد، لأن هذا من عمل الشيطان بارك الله فيك. لكن أهم شيء تركزين على الوالد وتشكرين على أنك الحمد لله الآن متعلمة وعارفة الحمد لله حدود الحلال والحرام وما يضر عقيدة الإنسان، لأن هذا مما يضر العقيدة، ما يجوز. ركزي على الوالدة وعلميها، لأن الإنسان يعني من الخطر جدا أن يلقى ربه عند شيء من هذه يعني من هذه الشركيات أو تعلق بهذه الخرافات. ريما من كندا تقول إذا مثلا أنا علي صلاة الظهر وكان باقي شوي على العصر، إذا صليت الظهر وخلصت أرجع أتوضأ مرة أخرى؟ ريما من كندا بارك الله فيك، بالنسبة للطهارة ليست شرطا لكل صلاة، الطهارة ليست شرطا لكل صلاة، فإذا توضأ الإنسان لصلاة الظهر وما انتقض وضوء يجوز يصلي فيه العصر، وإذا ما انتقض وضوء يجوز يصلي بهذا الوضوء المغرب، وإذا ما انتقض وضوء يجوز يصلي بهذا العشاء، يعني ليس شرطا أن تتوضأ لكل صلاة. طبعا الأفضل الأفضل، لكن مو بشرط هذا حتى لا توقعي نفسك في المشقة بارك الله فيك. عبد الرحمن من إيران يقول ما حكم استعمال الحنة للرجل؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، الحنة للنساء وليس للرجال، الحنة من خصائص النساء وليس من وليس للرجال، إلا إذا كان وصف له دواء في قدميه مثلا أو في كفيه مثلا، يعني يعاني تشققات يعاني مشاكل وقالوا له استعمل الحنة. أما قضية أن يحني إيديه ويحني رجليه هذا تشبه بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، النساء يتزين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ومن جملة الزينة الحنة، هذا ما يليق بالرجل أن يتشبه بالنساء في مسألة الحنة. أما إذا كان وصف دواء ودواء متحقق وليس متوهم هكذا ما في بأس للتداوي بارك الله فيك. أم صقر من اليمن تقول الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة هل هم الرجال بس ولا النساء مع الرجال؟ أختي أم صقر بارك الله فيك، الرجال والنساء سواء، الرجال والنساء سواء بارك الله فيك. ولذلك بالنسبة لموضوع يوم القيامة الله عز وجل كلف جنس بني آدم يشمل الرجال والنساء، ولذلك يوم القيامة الحساب للرجال والنساء، ومن يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يعني من جنس الرجال ومن جنس النساء ولله الحمد والمنة. أبو العوض من الأردن يقول هل يجوز للأب أن يبيع شيء من أملاكه لأحد أبنائه؟ أبو العوض من الأردن الجواب نعم يجوز، يعني تجارة مثلا الوالد عنده بيت عنده سيارة عنده أرض مثلا وعرضها على أولاده قال أحد يبغى يشتري، فقال ولد أنا أبغى أشتري، ما في بأس. لكن أنصحك أبو العوض أنك تجمع أولادك كلهم وتقول والله أنا ناوي أبيع الأرض، أحد له خاطر أحد له رغبة ولا أشوف غيركم؟ إذا قال ولد والله أنا عندي قيمتها بشتريها، ما في شيء، هذه تجارة ولله الحمد والمنة. أم ياسر عائشة من كندا تقول: ذهبت عند طبيبتي وكانت مسلمة وطلبت منها أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر في عيادتها بحكم أنها يعني سيخرج وقت الصلاة عند وصولي للبيت، لكن رفضت الله يهديها، ولأن زوجي أيضا لا يسمح لي أن أصلي في الشارع اضطريت أن أصليها في السيارة مع علمي أنه لا تجوز صلاة الفرض في السيارة، فما الحكم؟ هل أعيدها عند الوصول لبيتي مع صلاة العصر؟ وما الحل مستقبلا لمثل هذه الحالات؟ أم ياسر من كندا، ما شاء الله عليك وتشكرين وتؤجرين على حرصك على الصلاة، وتمنيت لو أنك قدمت يعني نصيحة لهذه الطبيبة المسلمة للأسف الشديد وقولي لها اتق الله، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. إلا إذا كان والله عندها قرار منع بأنه ما تسمح لأحد أبدا أن يمارس أي عبادة أو أي طقوس مثلا في عيادتها، ممكن معذورة في مثل هذه الحال. أما إذا كان عندها القرار عندها، ليش لماذا ترفض؟ وهذه إعانة على الخير. والمسألة الثانية، ما دام أنك ما كان عندك إمكانية إلا هذه الصورة أنك تصلين في السيارة، زوجك يمنعك، ما تستطيعين النزول إلى مثلا الحديقة أو إلى الرصيف، ما عليك شيء وصلاتك صحيحة. ومستقبلا احرص أختي الفاضلة، إذا توقعتي مثلا أنت طلعتي بعد الظهر وتوقعتي يفوت عليك العصر ويدخل وقت المغرب، ممكن تجمعين من دون قصر العصر مع الظهر. المشكلة عندك في الظهر، المشكلة عندك في صلاة الظهر، ولكن احرصي على أن تصليها على الأرض. بارك الله فيك في يعني أي صورة من الصور اللي ما فيها الحمد لله ضرر عليك. سهام من ليبيا تقول: يا شيخ أنا عمري 20 سنة يأتيني الخطاب وأبي يرفض، هل هذا اعتراض؟ هل اعتراض أبي قضاء وقدر؟ سهام بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ييسر زواجك وأن يرزقك الزوج الصالح. كل شيء بقدر، كل شيء هذا بقدر. اعتراض والدك وموافقة الوالد ولكن ما تدرين الخير وين، لعل في اعتراض الوالد خير لك. أحيانا الله عز وجل يقدر مثل هذه الأشياء لخير لك، لكن إذا كان الوالد مضر ويرفض وما يريد يزوج بناته، لا هذا ظالم، هذا ظالم يتق الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنت سألتي هل هذا من قدر الله؟ نعم من قدر الله، وارضي بقضاء الله وقدره، واعلمي بأن الله تعالى ربما ييسر أمر معين يجعله سبب يغضبك، لكن فيه خير. أنت ما تدرين هذا الذي هؤلاء الذين تقدموا تعيشين معهم سعيدة أو تعيسة، ما تدرين. لكن أي أب إذا جاءه الكفء لابنته لا ينبغي له أن يعني يصرفه ولا أن يرفض مثلا يقبله، لأن هذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد أنهم يعني حتى يدور دولاب الحياة وحتى تبقى سنة الله عز وجل في الخلق والعباد. أم عماد الشرجبي من اليمن تقول: ما حكم المرأة التي تأخذ من مال زوجها بدون علمه حيث أنه يصرف بدون حساب ويتلاعب بأمواله، وما يدخر المال الذي تأخذه الزوجة هو للبيت والأولاد؟ أم عماد من اليمن بارك الله فيك. طبعا الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسطو على مال زوجها ولا أن تعتدي على يعني مال زوجها ولا أن تمد يدها في جيب زوجها، هذا الأصل ممنوع المرأة من ذلك، كما أن رجل ممنوع أن يسطو على مال زوجته أو أنه يعبث بهذا المال. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة قد قصر زوجها معها في قضية النفقة الواجبة عليها وعلى أولادها، وهناك مسائل ضرورية في حياتها ما يوفرها وهو يعبث بهذا المال، يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها وأولادها بالمعروف. وذلك لحديث هند رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما ابتداء هذا لا يجوز، أما طبعا تذكرين تخوفين بالله تقول حقنا عليك هذا أمر فرضه الله عليك، كذلك أخذ المال من جيب الزوج لشراء الكماليات أو التحسينيات أو الإكسسوارات هذا لا يجوز، تأخذين لي ما يكفيك وولدك بالمعروف بارك الله فيك. عائشة من أمريكا تقول: هل يجوز أن تسجد المرأة سجدة الشكر وهي حائض؟ الجواب نعم يا عائشة من أمريكا، يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجدة الشكر وهي حائض، حال حيض. لماذا؟ لأن سجدة الشكر ليست بصلاة. أم أيمن من أمريكا أيضا تقول: هل بالنسبة للمصلي عند الركوع إلى أين ينظر إذا ركع إلى القدمين أم إلى ماذا؟ أختي أم أيمن من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي طوال صلاته ينظر إلى محل سجوده، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وفي حديث أسامة، إلا في حالة واحدة عند التشهد إذا رفع أصبعه يجعل بصره إلى أصبعه حينما يشير به، أما بقية أحوال الصلاة في القيام والقراءة في الركوع مثلا في السجود يعني يجعل بصره عند محل سجوده بارك الله فيك. أما ما ذكرت من بعض الناس يقول يجعل بصره أو ينظر إلى قدميه هذا ما عليه دليل بارك الله فيك، ما عليه دليل. الأخت أم خالد من السعودية بارك الله فيها تقول كنت في الشارع وجاء عصفور فجأة من طيور الزينة للبيت، جاء من عند الجيران أو من بعيد، عاد نربيه مثلا عندنا أو نخليه يروح؟ أم خالد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل هذه الطيور طيور الزينة في الغالب أنها مملوكة للآخرين لأن ما تجي في الحارات ولا في الأماكن، الواجب عليك تعرفين بهذا الطير إذا يعني أخذتيه وتقولين اللي ضاع له طير من طيور الزينة ترى موجود عندنا، ممكن جيرانكم تسألونهم ولا شيء، إذا مضى سنة كاملة وما حج هذا لكم بارك الله فيك. بالنسبة للطيور العامة اللي مش طيور الزينة يجوز صيدها ويجوز تملكها إذا دخلت البيت. أم عبد الرحمن من العراق تقول يا شيخ بالنسبة للحنطة هل يجوز أنني أشتري يعني بالآجل بقيمة 1,000,000 وبالنقد 500,000 عراقي مثلا؟ أم عبد الرحمن نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يشتري الحنطة ب1,000,000 مثلا بالدين يعني على أقساط أو بالنقد مثلا مثل ما ذكرت أنت بالمبلغ اللي هو دون ذلك، ما في بأس يجوز ولله الحمد والمنة، وذلك الاختلاف العلة الربوية هنا وهنا بارك الله فيك. أمة الله من أمريكا تقول عندي مشكلة مع والدتي في بلدي الأصلي أتصل فيها دائما لأجل صلة الرحم لكنها تسمعني كلام جارح تحاول أن تفرق بيني وبين زوجي، أنا وزوجي علاقتنا ممتازة وهي تتبرأ مني من دون أي سبب، تحرض بتحريض من أختي، أحس أني إذا استمرت علاقتي بأهلي سوف تؤدي إلى الطلاق بيني وبين زوجي الذي أحبه وأحترمه يخاف الله فيه، مع العلم أني يعاني من ورم في الدماغ سببه حادث سيارة بإهمال من أهلي في عمر 8 سنوات، وأنا حاليا عمري 44 سنة، عندي 5 أولاد يدرسون كلية الطب وبعضهم صيدلة وإلى آخر. أختي أمة الله من أمريكا بارك الله فيك، يعني أولا حق زوجك عليك عظيم، حق زوجك عليك عظيم، وما دام أن حياتك مستقرة وزوجك يعني مثل ما ذكرت يخاف الله سبحانه وتعالى وقائم بالحقوق عضي عليه بالنواجذ، إلزميه، حاولي أن لا تفرطي في زوجك، هذه نعمة من نعم الله، من أعظم نعم الله استقرار الأسر، من أعظم نعم الله التفاهم بين الزوجين، واستمري على هذا وابني عليه، ابني على أنك تبقين مع هذا الزوج وحياتكم تستمر بإذن الله. بالنسبة للوالدة الحوار والنقاش، حاولي قدر المستطاع تستفهمين ليش يعني هذا رجل يخاف الله، لماذا تريد أن تفرق بينك وبينه؟ قولي لها أنا أخشى عليك أن الله عز وجل يفرق بينك وبين من تحبين، أخشى أن الله عز وجل يسلط على بناتك الثانيات فيفرق الله بينهم وبين أزواجهم، أخشى عليك لأن الجزاء من جنس العمل. تشوفين الوالدة مصرة وكذا، حاولي أن تهملي هذا الكلام، حاولي أن تتواصلي قدر المستطاع، إذا حصلت قطيعة رحم من طرفهم هم اللي يأثمون، أنت ما تأثمين، أنت ما تسببت في قطيعة الرحم ولا رحت تقطعين الرحم، هم الذين يأثمون، وحرص على زوجك بارك الله فيك. الأخت أم محمد أيضا من أمريكا تقول بأنها قبل 15 سنة تقول دخلت مع أختي في شراكة بناء مدرسة لكن الظروف توقف العمل، وكانت أختي قد دفعت مبلغ أكثر مني في البناء، كيف تكون القسم الآن؟ هي تطالب بقيمة المبنى على سعر هذا الزمان وهو مبلغ خيالي، وأنا لم يكن قد بقي عندي إلا مبلغ بسيط، ما هو الحل؟ أم محمد من أمريكا بارك الله فيك، يعني هذه قضية تعتبر من القضايا التي تحتاج إلى قضاء لأن خصومة، أنتم الآن ما تستطيعون ترفعون يعني الأمر إلى القضاء، حل المسألة بينك وبين أختك. الأصل أن الإنسان إذا مثلا أقرض شخص آخر وجاء وقت السداد يسدده بالمثل لا بالقيمة، يسدده بالمثل لا بالقيمة سواء كان مرتفع أو نازل. أنت دخلت في شراكة مع أختك، يعني أفترض الآن هي دفعت ثلاث أرباع وأنت دفعت الربع، يعني أنا شعرت بهذا قلت دفعت مبلغ كبير، إذا تقتسمون بهذه الطريقة، تقتسمون بهذه الطريقة ما دام أن العمل توقف. تقول والله أنا عاجز وما أقدر أني أسددها اللي تطلبني فيه مثلا، لابد من إدخال طرف ثالث، طالب علم، شيخ، إمام مثلا، عنده يعني علم جيد في مسائل في مثل هذه القضايا يدخل، ولابد أن يحصل هناك تنازل منك ومنه منها. هي تقريبا يعني طلب التنازل في جهتها أقوى، لابد، ما يمكن أن تطلب يعني بالقسطاس المستقيم، ما يمكن أن تطلب بالاستيفاء، لابد أن تتنازل تقول والله أنا بس فقط أريد المبلغ الفلاني. هذا بعد ماذا؟ بعد التفهم من القضية، لماذا توقف العمل ولماذا هذه الخسارة، وهل أنت تسببتي أو لا، وإذا ما تسببتي أنت مالك ذنب أن تحملك الخسارة. تنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم ناصر من اليمن تقول هل صحيح إذا تدهنت بزيت مرقي أو مقري عليه لا أدخل المرحاض وأغتسل من الزيت فيه؟ الجواب لا أختي أم ناصر، يجوز للإنسان إذا تدهن بزيت مقري عليه أو بماء مقري عليه يجوز يدخل الحمام ويغتسل الحمام، ما في مشكلة، بارك الله فيك. أم محمد فهمي من أمريكا أيضا تقول امرأة تكفلت بعمل عمرة عن والديها وأخوها المتوفيين أو الأخوة، نعم متوفي، من قبل شخص ما، والآن تريد أن تخبر وتفرح وتبشر أخوتها، فهل هذا يكون رياء أم ماذا؟ أم محمد فهمي من أمريكا، لا هذا ليس من الرياء، هذا من باب إدخال السرور. الرياء هو أن يقصد الإنسان بعمله الدنيا، يقصد بعمله الديني الأخروي الدنيا، أنت ما قصدت بها، وطيب أنك تخبرينهم، لأن أحيانا بعض الأحيان يكون إظهار العمل في مصالح راجحة، فأنت الآن تبعثين لهم رسالة من دون ما تتكلمين على أن يهتموا بوالديهم، يهتموا بوالديهم، أولادك يهتمون بأجدادهم، ها؟ فيشوفون أم ما شاء الله اللهم بارك، أم محمد فهمي يشوفونها قامت بعمل جليل، يقول طيب إحنا أيضا نعمل، ويكون أيضا أنت لك الأجر لأنك سنيت سنة حسنة. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأحيانا إظهار العمل ما دام الحمد لله النية لله فيه فوائد مثل هذا الذي ذكرت لك. أم عبد الله من اليمن تقول بالنسبة لأذكار المساء هل هي من بعد صلاة العصر مباشرة، وهل هي في وقتها أو يعني أؤديها قبل غروب الشمس؟ أم عبد الله من اليمن بالنسبة لأذكار المساء لها وقت ابتداء وانتهاء، ابتداءها يكون من بعد صلاة العصر وانتهاءها بغروب الشمس، وأنت مخيرة بين هذا الوقت من ها هنا من ها هنا، وإذا فاتتك مثلا نسيتيها ممكن ولو بعد المغرب بقليل ممكن تأتين بها، بارك الله فيك. أم ريتال من تركيا تقول أريد أن أسأل عن قص الحواجب الطويلة بالنسبة للرجل والمرأة، ما حكمها الشرع لأن والدي حواجبها طويلة؟ أم ريتال من أمريكا، الجواب يجوز إذا كان الإنسان مثلا سواء كان رجل أو امرأة لديه حواجب غليظة وطويلة وتغطي العين، ما في بأس بقصها وإزالة هذا الشيء الزائد، للقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، وأن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان الحاجب في شعر كثيف وينزل على العين تقصه المرأة ويقصه الرجل، ما في مشكلة، بارك الله فيك. المشكلة وين؟ في النمص، وهو نتف الحواجب أو قصها أو حلقها مثلا وهي غير يعني ليس فيها أذية على العين، هذا الذي فيه اللعن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيناء من اليمن تقول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف وأنا ليس على وأنا لست على وضوء؟ سيناء من اليمن الجواب نعم يجوز، بشرط أنك ما تلمسين المصحف على قول جماهير أهل العلم، وإنما تقلبين بمسطرة أو تلبسين قفاز مثلا، أو تقولين لابنك الصغير اقلب الصفحة وتقرئين بالنظر، ما في بأس. في بعض العلماء يقول لا يشترط الطهارة لمس المصحف، لكن كلام جمهور العلماء يقولون يشترط الطهارة لمس المصحف. إسراء من العراق تقول يا شيخ أنا تقول يعني وقع على ثوبي دم خروف مذبوح وأنا أنظف فيه وصليت العصر وما تنبهت أن هناك دم على ثوبي حتى أكملت صلاتي، هل صلاتي مقبولة؟ إسراء من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للدم الذي وقع عليك على أو وقع على ثوبك ثم صليت فيه، إذا كان من عروق ومن اللحم هذا ما في شيء طاهر، إذا كان يعني وأنت تقطعين اللحم وجاء على ثوبك من اللحم من العروق هذا طاهر، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أما إذا كان المسفوح الدم المسفوح اللي أول ما يذبحون الذبيحة وينزل الدم هذا نجس بارك الله فيك، فإذا كان كثير تعيدين الصلاة، أما إذا كان يسير يشق يعني غسله أو الإنسان في الغالب ما ينتبه له نقط يسيرة ما عليك، الشيء في الراجح من قولي أهلي العلم. نورة من العراق تقول يا شيخ صديقتي صائمة مصلية تقدمت بالعمر إلى الآن ما تحصل على وظيفة ولا تزوجت، فقيرة وإنسانة تستحي ويعني تعرضت لمشاكل كثيرة في حياتها، التحرش وشيء من هذا القبيل، محبطة وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحل معها؟ يا نورة بارك الله فيك، أولا قولي لها بأن هذه الدنيا دار ابتلاء وليست هي الجنة دار النعيم الدائم والسرور المستمر، هذه الدنيا هذا ابتلاء، والله عز وجل يقول ولنبلونكم ولنبلونكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويبتلى الإنسان على قدر إيمانه دينه كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تؤمن بالقدر، القدر أن ترضى عن الله في كل ما يفعله الله عز وجل بها، وتكثر من الدعاء تتقرب إلى الله، أنت تكونين خير عون لها في تذكيرها بالله وفي بيان بأنها ليست الوحيدة في هذا العالم مبتلى. الآن لو خيرت ببعض الأمراض وبعض الابتلاءات لاختارت ما هي فيه الآن على ما ابتلى الله عز وجل فيه كثير من الناس. وبعدين تشوف تقرأ في قصص الأنبياء، الأنبياء صفوة الخلق وزبدة الخلق، ابتلاهم الله، ما من نبي إلا وقد ابتلي، ولذلك عليها أن تحتسب الأجر ولا تجمع على نفسها مصيبتين، وجود المشاكل وفوات الأجر، لا تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لك الحمد على ما قدرت وقضيت، هذا الواجب عليها بارك الله فيك وفيها. أم عبد المجيد من اليمن تقول يعني أبي أخذ مني ومن خواتي ذهب من حق الصداق المهر، وقال عندما يفتح الله عليه سيعيده لنا، لكن توفي قبل أن يعيده، وإخواني يقولون بأن نسامحه، هل يسمح أم نسمح أم لا، مع العلم أنه وصى قبل أن يموت بأنه كان سيبيع قطعة الأرض ويعيده لنا. أم عبد المجيد بارك الله فيك ورحم الله الوالد. أخت الفاضلة يعني أنتم الآن بالخيار، إذا أردتم أن تسامحوا الوالد تسامحونه، وطبعا أصلا الوالد أنتم وما تملكون للوالد، أنت ومالك لأبيك، هذه يعني قاعدة متقررة، ولذلك الله عز وجل لن يحاسب الوالد يوم القيامة على مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يجوز للوالد أن يتصرف بأموال الولد. الأمر الثاني تقول لا والله إحنا محتاجين وكذا، خلاص تبيعون قطعة الأرض وتقول لإخوانكم والله بعد ما نأخذ حقنا من قطعة الأرض بعد ذلك نوزع التركة، وهذا حق مشروع لكم، ما في خجل ولا في عيب. أم خالد من العراق تقول توفي زوجي وأنا مريضة ولم يعني أجلس العدة عليه، ومر على هذا 20 سنة، هل يصير الآن أنني أجلس العدة؟ أم خالد لا ما يصير بارك الله فيك، العدة ما تقضى، عدة الوفاة ما تقضى، فإذا توفي الزوج بدأت العدة، وإذا المرأة ما اعتدت ما ترجع تقضي العدة، ويختلف الحكم باختلاف حال المرأة، فإذا كانت متعمدة آثمة ويجب عليها أن تتوب إلى الله، وإذا كانت ناسية جاهلة مريضة مثل الحالة اللي أنت فيها ما عليها شيء، وبعدين تقولي أنت كنت مريضة، طيب العدة ما يلزم أنه لازم والله الآن أكون داخل البيت مثلا، يعني أنت الآن كنت منومة في المستشفى، أصبح الآن غرفتك في المستشفى مكان عدتك حتى تخرجين إلى البيت، فأنت أصلا اعتديتي منذ أن سمعت الخبر، وأكيد تجنبت يعني بعض الأشياء. تقول لا والله ما تجنبت، تستغفرين الله سبحانه وتعالى. يعني قصدي تجنبتي لبس الذهب، الملابس الجميلة، الطيب مثلا، الكحول، هذا يجب على المرأة المحادة أن تجتنب هذه الأشياء. إذا تقول لا والله أنا وقعت فيها، استغفر الله الآن، استغفر الله، بارك الله فيك. الأخت أمة الله تقول أنا طالبة ماجستير من الإمارات والآن في فرنسا، تقول حبيت أسأل عن الصلاة كيف. تقول أنا منذ أن قدمت إلى فرنسا وأنا أجمع وأقصر، لأن في ظني ليس مكان إقامة الدائم وأن وجودي هنا لغرض الدراسة والتدريب إلى آخر يعني ما ذكرت، رسالة طويلة. أختي أمة الله من الإمارات الآن في فرنسا، هي لا يجب عليك منذ أن وصلت هناك ما دام أنك تدرسين الماجستير وأكيد تدرسين سنوات أنك ما تترخصين برخص السفر، صلين كل صلاة في وقتها ما دام أنك في المدينة اللي أنت فيها. انتقلت إلى مدينة ثانية، نعم مثل ما تنتقلين بين يعني مدن الإمارات تقصرين وتجمعين، أما جالسة هناك في مدينة وتجلسين فترة طويلة، لا هذه إقامة ثانية لك، وما مضى مضى ما دام أنك ما كنت تعلمين، من الآن استمري في هذا، بارك الله فيك. أم عصام من سوريا تقول أنا ذهبت للعمرة من سنتين، ولما وصلت إلى منزل ابن أختي نزل كرسي متحرك وأنا لم أره وهو ليس لي، وبعدين اعتمرت وتركناه في الحرم صدقة لصاحبه. أم عصام بارك الله فيك، سؤالك شوي في غموض. فهمت أنا رحت عمرة، ابن أختك لما وصلت إليهم هناك جاب لك كرسي وأنت تعتقدين بأنه لابن أختك، تبين بأنه ليس لابن أختك واعتمرت، عمرتك صحيح. كون ابن أختك جاب الكرسي هذا استأذن صاحبه ما في شيء، اشتراه وأراد يتصدق فيه ما في شيء، أخذه وسرقة هو اللي يأثم، أنت ما تأثمين، هو الذي يأثم، بارك الله فيك. غالية من أمريكا تقول يعني أخت تقول إن زوجها تعرف على أناس لمدة 3 سنوات ونصف، تقول بعدين زوجها اختلف عليها وأولادها، تقول متأكدة أنهم عملوا له عمل لأن وجدت جاكيت مأخوذ ومحلوق منه يعني شيء، مع العلم أن تقرأ سورة البقرة على الماء وزيت الزيتون، كيف تتصرف؟ غالية من أمريكا بارك الله فيك، يعني مدام أن زوجها تغير فجأة بعد زيارته لهؤلاء الناس وتغير عليها وعلى أولادها وبدأ عنده مثلا يعني شيء من السرحان وشيء من الشرود، هذا يظهر بأنه عمل، يظهر بأنه عمل أو عين مثلا، نسأل الله العافية والسلامة. الواجب على هذا الرجل أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه بالفاتحة وآية الكرسي والقواقل، أنت تقرأين عليه، أولاد يقرؤون عليه، ممكن أنكم تقرؤون في ماء وزيت ويشرب ويدهن بدنه، ممكن إمام المسجد عندكم يساعدكم مثلا في القراءة عليه، ما في إلا هذا الشيء، ونقاشه وحوار، والحوار معه مخاطبة عقله وجدانه مهم جدا لعله يعني يصحى على نفسه، بارك الله فيك. أم هشام من السعودية جيزان تقول أنا لما أصلي أنسى يعني أرفع أصبعي في التشهد وأتذكر بعدما أسلم، هل أعيد صلاتي؟ لا يا أم هشام الله يرضى عليك، وين تعيدين صلاتك؟ صلاتك صحيحة، رفع الأصبع سنة وأنت ناسية بعد السنة هذه، ما عليك شيء يا أختي الفاضلة، صلاتك صحيحة، لا تعيدين مثل هذه، لا تعيدين الصلاة لمثل هذه الأشياء، رفع الأصبع لو ما رفعت متعمدها صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. حفصة من ليبيا تقول شخص قريبي أذاني كثير بالكلام واتهامات بالسحر وفي عرضي وشرفي، واتهم أمي وخواتي سنوات ونحن صابرين عليه، الآن أمي أقسمت بالله إذا تسلمون على هذه القريبة لا تسامحنا أبدا، ما العمل؟ حفصة بارك الله فيك، إذا ثبت لكم يقينا بأن هذه المرأة هي التي طعنت في عرضكم وفي شرفكم وهي التي أذتكم وهي التي شوهت سمعتكم وهي التي فعلت وفعلت وهي معترفة وكذا، أطيعوا والدتكم ويجوز لكم أن تدعوا عليها لأنها ظالمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم، لكم الحق أن تدعوا عليها وأن تسألوا الله أن يعاقبها بمثل ما رمتكم به، يجوز لكم ذلك، هذا حق لكم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولذلك لكم الحق. الوالدة ما دام قالت لكم ما أسامحكم أطيعوا الوالدة، لكن هذه تدعون عليها أو قبل ذلك تقولها توبي إلى الله، إذا كانت من الرحم ادعوها إلى التوبة إلى الله عز وجل، عسى ربي يفتح على قلبها. أم مصطفى من الشارقة تقول يعني تقول زوجي كل ما يحصل بيننا مشكلة يقول لي يعني كل واحد يروح الحالة ويبقى عايز يطلقني وشيء من هذا القبيل. تقول أنا ماشي معه بما يرضي الله، حاسة يعني مش حاسة معه بالأمان الآن، أي وقت ممكن يطلقني، كان زوجته توفيت وبعد ما تزوجني يعني ما أدري حسيت أن بعض أولاده ما يحبوني ويغيرون علي وشيء من هذا القبيل. يعني تقول ماذا أفعل أنا في هذه الحالة؟ أختي أم مصطفى يعني واضح بأنك تعاني مشكلة مع زوجك، والمشكلة واضح بأنها يعني متجذرة في الزوج، خاصة أن التهديد بالطلاق دليل على أن العلاقة ليست جيدة، غير يعني راسخة بينكم. حاولي قدر المستطاع أن تذكريه بالله، تخوفيه بالله، تقولي له يعني أنا ما أخذتني من الشارع ولا جيت أنا ورميت نفسي عليك، أنت جيت خطبتني، أنت متزوج، توفيت زوجتك وعندك أولاد، إيش ذنبي أنا؟ يعني أدي حق الله عز وجل الذي فرض عليك تجاهي، وأنا إذا كان في قصور في كذا أخبرني، وخففي عليه شوية أخت الفاضلة من الطلبات أو النقاشات أو شيء، وبإذن الله ربي عز وجل يوثق العلاقة بينكم. انتهى وقت البرنامج، الأسئلة ما انتهت، الله المستعان، لي موعد معكم غدا بحول الله، أكمل الإجابة على بقية أسئلة الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.